بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كان آخر باب كنا توقفنا عنده من أبواب كتاب الصلاة وما تعلق بأبواب المساجد، باب الصلاة في مسجد السوق. وكنا توقفنا عند حديث الباب الذي أخرجه البخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة أو ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. هذا الحديث محل الشاهد منه في قوله عليه الصلاة والسلام: تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. ولا شك ولا ريب أن المقصود بتزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه يعني إذا ترك الجماعة، جماعة المسجد، لأن الأصل في الجماعة إذا أذن المؤذن هي جماعة المسجد لا الجماعة الأخرى التي قد تكون في البيت أو قد تكون في السوق. يعني حتى لو صلى في بيته جماعة فقد ترك ما أوجب الله جل وعلا عليه على القول بوجوب صلاة الجماعة، وقد اختلف العلماء في حكمها، ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب طائفة من المحققين كابن حزم و شيخ الإسلام عليهم رحمة الله جل وعلا إلى القول بوجوبها، وهذا هو الصحيح للأدلة الواردة في هذا الباب. الآمرة بالجماعة والناهية عن تركها، والله جل وعلا قال آمرا عباده أن يصلوا هذه الصلاة جماعة واركعوا مع الراكعين. فالمقصود بهذا هي جماعة المسجد التي يؤذن لها، فإذا صلى في بيته حتى وإن صلى جماعة فقد ترك ما أوجب الله جل وعلا عليه من جهة، وفاته هذا الفضل العظيم في هذه الصلاة، في صلاة الجماعة التي تفضل أو تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وجاء في الحديث الآخر 27 درجة. وقد اختلف العلماء في توجيه الحديثين، يعني أيهما أرجح 25 أو 27، وإن كان ليس ثمة تعارض بين الحديثين إلا أن أحدهما فيه زيادة فضل وزيادة أجر، فيحمل هذا على الزيادة، وأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد 27 درجة فضلا من الله تبارك وتعالى ورحمة. إلا أنه إذا كان في السوق مسجد كما هو الحال بالنسبة لبعض الأماكن، قد يكون في السوق مسجد جماعة، وخاصة في الأماكن أو في البلاد التي تكثر فيها المساجد، حتى يعني ربما وصل الحال إلى درجة إلى حد المحظور، يعني زيادة، هذه الزيادة وقع أصحابها في المخالفة، لأن الأصل من بناء المساجد هو اجتماع أهل القرية أو اجتماع أهل البلدة أو اجتماع أهل الحي، لا أن تصبح المساجد سببا من أسباب الفرقة بين المسلمين. حتى في بعض المناطق كل عائلة لها مسجدها ويتنافسون في بناء المساجد، إلى درجة أن كل عائلة لها مسجدها، وقد يكون بين المسجد والمسجد 10 أمتار فقط، بحيث إذا أذنوا جميعا يقع تشويش على الناس. فالمقصود أن المساجد لاجتماع المسلمين فيها، ولهذا مقولة تنقل عن بعض أهل العلم في هذا الباب، يقولون أن السلف كان إذا ضاق عليهم مسجدهم وسعوا فيه، أما الخلف إذا ضاق عليهم مسجدهم بنوا مسجدا آخر. السلف إذا ضاق المسجد وسعوا فيه، كما وقع للمسجد النبوي أول المساجد في الإسلام، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، هذا زاد فيه السلف، وأول من زاد وسع في المسجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم توالت توسيعات المسجد النبوي إلى يومنا هذا. فهذا هو الأصل. ففرق بين الصلاة في السوق من غير جماعة المسجد والصلاة في المسجد الذي قد يكون في السوق، لأن المسجد الذي يكون في السوق حكمه حكم المسجد، حكمه حكم المسجد، وقد يكون الفضل بالنسبة لمن صلى في هذا المسجد عن الذي صلى مثلا في دكانه أو صلى في محله من السوق. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع، المقصود بها صلاة الجماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، يعني أحسن وضوءه، كما جاء في الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب كحديث عثمان وغيره من أحاديث الوضوء وما تعلق بفضلها وحكمها. وهذا في بيان الإحسان في الوضوء، الإحسان في الوضوء، والإحسان في الوضوء بأن يأتي الإنسان الواجبات والمستحبات، الواجبات والمستحبات في وضوئه، من غير أن يسرف في ماء، من غير أن يسرف في ماء، يعني مقتصدا في الماء، محافظا على السنة الواردة في الوضوء. وأتى المسجد، وأتى المسجد يعني قصد المسجد، لا يريد إلا الصلاة، يعني بقصد الصلاة في المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. وهذه الدرجات غير درجات فضل صلاة الجماعة في المسجد، يعني هذا من زيادة الخير في هذه الصلاة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، يعني إضافة على فضل الجماعة وأنها تزيد على صلاة المنفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فإنه كلما خطى خطوة، بشرط أن يكون توضأ في بيته، وفي هذا حث على الوضوء في البيوت، وهذه بيوت الوضوء الموجودة في المساجد الأصل أنها تكون لغير أهل الحي أو لغير أهل المنطقة، أهل المسجد، هذه الأصل فيها أن تكون لعابر السبيل أو للعمال المتواجدون في هذه المنطقة. أما أهل المسجد من بإمكانه أن يتوضأ في بيته، هذا حرم نفسه هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل، يتوضأ في بيته ثم يخرج قاصدا المسجد لا لشيء إلا للصلاة، كلما خطى خطوة إلا رفعه الله بها درجة، ليس هذا فحسب، وحط عنه بها خطيئة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وفي هذا كلما كان الإنسان أبعد ممشا إلى المسجد كان هذا من عظم أجره عند الله جل وعلا، كان أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى في هذا الممشى. ولهذا لما أراد أبو موسى ومن معه من الأشعريين أن يعني يقربوا مساكنهم، أن يقربوا مساكنهم من المسجد النبوي، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء حتى تكون خطواتهم تشهد عليهم ويكونون بذلك أعظم أجرا في مشيهم إلى هذا المسجد. ثم قال وإذا دخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة، هذا زيادة كذلك في الفضل والأجر، كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني إذا بكر للمسجد من باب المحافظة على فضل أو الاجتهاد أو الحرص على الصلاة في الصف الأول مثلا أو التبكير للصلاة عموما فإنه لا يعدم خيرا. لهذا السبب أنه في حكم من يصلي، في حكم من يصلي، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ليس هذا فحسب، قال: وتصلي عليه الملائكة، وتصلي عليه الملائكة. وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء، بمعنى الصلاة لغة، تدعو له، دعاء الملائكة مستجاب عند الله تبارك وتعالى. وهذا كذلك فيه ترغيب على التبكير في المسجد والمحافظة على الصف الأول في المسجد، والمحافظة على الذكر في المسجد وانتظار الصلاة. وهذا كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الرباط من صلى في المسجد ثم جلس مكانه ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة الأخرى، فهو في صلاة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، يعني أجره أجر المرابط في سبيل الله على ثغر من ثغور الإسلام. هذا كذلك له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى الذي يصلي فيه. وهذا دعاء الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، يعني ما لم ينتقض وضوءه. هذا الحديث إذن فيه فضل، فيه فضل صلاة الجماعة، فيه كذلك، فيه كذلك بيان عظم أجر من توضأ وأحسن وضوءه في بيته ثم أتى المسجد فيه كذلك ترغيب على التبكير إلى المساجد. فيه كذلك، فيه كذلك إثبات دعاء الملائكة لمن بكر إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة. فيه قال بعضهم: جواز اتخاذ المساجد في البيوت والأسواق، لكن هذه الفائدة ليست ظاهرة في هذا الحديث، أن كونه صلى في بيته ليس بالضرورة أن يكون قد اتخذ في بيته مسجدا. ثم بعد هذا، أي بعد هذه الترجمة وهذا الباب، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وهذه الترجمة كسابقتها أراد منها الإمام البخاري عليه رحمة الله بيان حكم تشبيك الأصابع والاختلاف في تشبيك الأصابع إنما هو في المسجد، وزيادة وغيره، لعله قصد بذلك، أي الإمام البخاري عليه رحمة الله، يعني من النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة، وهذا قد يكون في المسجد وقد يكون في غير المسجد، قد يكون في المسجد وقد يكون في غير المسجد. ولأجل هذا أورد البخاري هذه الترجمة، لأن هذا أولا فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف في ذلك تبع لما ورد في هذا الباب من الأحاديث الدالة على تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم لأصابعه وهو في المسجد كما سيأتينا، وما ثبت من الأحاديث التي ظاهرها التعارض في هذا الباب من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبيك الأصابع في الصلاة، في الصلاة وفي موضع انتظار الصلاة، وسيكون هذا مرجح من المرجحات سنذكره. ومن مثل حديث الإمام أحمد الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود بسند صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. وقوله: إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه، رواه أحمد كذلك بسند صحيح. يعني النهي عن تشبيك الأصابع إذا كان ينتظر الصلاة، لأن هذا جاء في الحديث الأول معلل فإنه في صلاة، وفي هذا إشارة إلى ما ذكره أهل العلم أن النهي من تشبيك الأصابع إنما في الصلاة، وهذا لأنه ليس من الهيئات التي تليق بمثل هذه العبادة. ومن جهة أخرى هذا الفعل إذا كان لغير مصلحة أو لغير حاجة يكون عبثا، ولهذا نلاحظ أن تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه حتى وإن كان في المسجد، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمصلحة كما سيأتينا في الحديث الأول، ولأمر طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي يليه. إذن صورة الترجمة أو صورة هذا الباب أن الإمام البخاري عليه رحمة الله أراد أن يبين حكم ذلك، يعني ما هو حكم تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، هذا الذي سنصل إليه من خلال أحاديث الباب. أولها حديث عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر. واقد حفيد ابن عمر، لأنه هو وأخوه عاصم بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عمر، وواقد أخو عاصم عن أبيه يعني محمد بن يزيد عن ابن عمر يعني عن جده أو ابن عمر، يعني شك من الراوي، قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد هذا إسناد آخر ورواية من البخاري تعليقا هذا الحديث قد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث فهو موصول قال حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي يعني محمد بن يزيد فلم أحفظه فقومه لي واقد فقومه لي واقد أخوه أنه سمعه معه فقومه بمعنى صححه عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر كيف بك يعني عبد الله بن عمر روى الحديث والخطاب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله الآخر لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عن الجميع قال كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا وهذا الحديث أخرجه البخاري في هذا الموضع مختصرا وتمامه كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه وهذا محل الشاهد من هذا الحديث في تشبيك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصابعه بين أصابع يديه ولم يكن في صلاة ولم يكن كذلك ما فيه دلالة على أنه كان في المسجد ولهذا قال البخاري عليه رحمة الله في المسجد وغيره في المسجد وغيره ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث فيه إشارة أو بيان إلى أن تشبيك الأصابع هذا من التمثيل الذي فيه مصلحة يعني مصلحة البيان وليس ثمة عبث من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التمثيل مثل به النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالة السيئة التي تؤول إليها هذه الأمة كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس والحثالة من الشيء رديئه كيف بك إذا كنت في قوم سوء لأنه كما سبق أن ذكرنا هذا في حلقة التفسير أنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه فكيف إذا كان بين هذا الحديث بين هذا الحديث وبين ما نعيشه نحن اليوم مئات السنين بل نعيش في القرن الرابع عشر بعد كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الأحاديث حثالة من الناس هؤلاء ليسوا على خير وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مجملا ثم بين بالتفصيل سبب الشر الذي هم فيه مرجت عهودهم أي فسدت والعهود الواجب على أهل الإيمان أن يحافظوا عليها والله جل وعلا أمرنا بذلك أوفوا بالعقود والعقود من العهود. والمؤمن إذا عاهد لم يغدر، لأن هذه خصلة المنافق. المنافق إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذه من صفات المنافقين والكفرة الذين ينقضون ما أمر الله جل وعلا به أن يوصل. أما المؤمن فهو محافظ على عهوده ومحافظ على الأمانات. مرجت عهودهم وأماناتهم، قال واختلفوا فصاروا هكذا. اختلفوا فيما بينهم، يعني حتى تداخلوا وتنازعوا، بل وتقاتلوا. هذا إشارة على ما آل إليه أمرهم من هذا التداخل فيما بينهم، في شر ليس في خير. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من فوائد هذا الحديث أولا، فيه دلالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عما سيقع فوقع كما أخبر. فيه كذلك بيان عظم أمر الحفاظ على الوفاء بالعهود والحفاظ على الأمانات. فيه كذلك التحذير من الاختلاف، وأنه شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ثم بعد هذا الحديث، الحديث الأول التشبيك في مثل هذا الأمر، يعني التمثيل بالأمر السيء. وحديث أبي موسى في نوع آخر من التشبيك مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه الحديث السابق أضيف فائدة جواز التشبيك بين الأصابع. هذا الحديث الذي قال أهل العلم أن تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه إنما كان لمصلحة في البيان، التمثيل والبيان، التمثيل بالقول والتوضيح بالفعل، التمثيل بالقول المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني هذا تمثيل لاجتماع المؤمنين فيما بينهم وفي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم فيما بينهم، كما جاء في الحديث الآخر كالجسد الواحد. وفي هذا كالبنيان، البنيان يشد بعضه بعضا، لبنة تشد لبنة حتى يكتمل البناء، حتى يكتمل البناء. ولولا هذا الشد، ولولا هذا الشد ما تماسك بنيان ولا اكتملت عمارة أبدا. فكذلك حال المؤمن ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون كذلك. المؤمنين وإن تعددوا فهم كالرجل الواحد، لحمة واحدة. ولهذا قال بعض أهل العلم في هذا التمثيل، التمثيل بالأصابع إشارة إلى أنهم وإن تعددوا واختلفوا في أسمائهم وفي أعراقهم وفي أنسابهم، إلا أنهم أصابع يد واحدة أو أصابع جسد واحد. ولهذا الواجب أن يكونوا مجتمعين لا أن يكونوا متفرقين، لأنهم يدينون دينا واحدا، والدين هو الجامع للناس، ولهم وجهة واحدة، ولهم قصد واحد، هذا هو الأصل. مقصدهم في الحياة واحد، أن يعبدوا الله جل وعلا مخلصين له الدين، وطريقتهم واحدة الأصل، ألا وهي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يجتمعون عليها ويسيرون على نهجها. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لو كان الأمر على أصوله لما وقع الاختلاف بين المسلمين. حتى وإن وقع، حتى وإن وقع، فإن الأمور سترجع إلى 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 أصلها. وقع الخلاف بين الصحابة، وقع الخلاف بين الصحابة في مواطن عدة، ولكن كل مرة يقع بينهم خلاف، سواء بين اثنين أو سواء بين جماعتين، إلا ويلتئم الجرح بعد ذلك، وتجتمع الكلمة بعد الفرقة. حتى في الخلاف الكبير الذي دب فيهم بفعل الفاعلين ووصل بهم إلى حد الاقتتال، إلى حد الاقتتال فيما بينهم، تقاتلوا أصحاب رسول الله، تقاتلوا نعم، ولكن بعد ذلك رجعوا والتم شملهم واجتمعت كلمتهم بعد فرقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبطه: لعل إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. اختلفوا وتقاتلوا وسماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فالأصل أنه إذا وقع بينهم الخلاف يعودون ويجتمعون بعد ذلك، لأن سبب الاجتماع ما زال فيه. والواجب أنهم إذا اختلفوا أن يردوا أمرهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يرجعوا خلافهم إلى أكابرهم، إلى علمائهم الذين يجمعون كلمة الناس على الحق. هذا هو الواجب. أما إذا كانوا مختلفين في مناهجهم، ومختلفين في توجههم، ومختلفين في فكرهم، يعني دينهم شيء اسم فقط، اسم فقط على الإسلام، ولكن اللي مغرب مغرب واللي مشرق مشرق. ولا نتحدث عن الطوائف الموجودة، الطوائف البدعية، نتحدث عمن ينتسبون إلى أهل السنة. أما يعني مع غيرنا من أهل النحل والأهواء، من أهل البدع، الفرق الضالة الأخرى، فهذا يعني شيء مفروغ منه، يعني كأننا يئسنا من الاجتماع فيه.
ويأس من حاول. بعض الناس حاولوا أهل غيرة وأهل نحسبهم كانوا صادقين في ذلك، محاولة الجمع بين السنة والشيعة، وقضوا يعني عمر وهم يحاولون ويجتهدون، وفي النهاية أيقنوا أنه لن يكون هذا، لن يكون اجتماع مع أمثال هؤلاء، لأنهم يخالفوننا في أصول ديننا، يخالفوننا في أصول ديننا موش في فروعه. الحديث عن أهل السنة، هؤلاء الواجب عليهم أن يرجعوا إلى الحق وأن يتحاكموا إلى الحق. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوصف الذي يشعر بمثل هذه المعاني العظيمة، كالبنيان يشد بعضه بعضا. والشد هنا بمعنى التناصر والمؤازرة التي تجب أن تكون بين المسلمين، حتى وإن كان أخوه في 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 شرق الدنيا وهو في غربها يتآزر معه ويناصره، حتى يعني بالدعاء، حتى بالدعاء يدعو له، كما وقع للكثير من إخواننا في الكثير من بلاد الإسلام. كلما أصيبوا كلما أحسسنا بمصيبتهم وتألمنا بآلامهم. الفرق بيننا وبينهم أننا لم نعش مصيبتهم، يعني المعيشة الحقيقية المادية، ولكن عشنا معهم بقلوبنا وتألمنا بقلوبنا لأجل آلامهم. وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. محل الشاهد من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وفي قوله رضي الله تعالى عنه: وشبك أصابعه. وهذا ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث بهذا الحديث وهو على المنبر، يعني يخطب الناس، فهذا إذن دليل على التشبيك في المسجد. ويؤكد هذا الحديث الذي بعده، نذكر فوائد هذا الحديث، فيه جواز تشبيك الأصابع سواء كان في المسجد أو غيره، من الفوائد كذلك أن تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان للمصلحة ولم يكن عبثا، والمصلحة هنا مصلحة التمثيل. أو التشبيه الذي ورد بالقول وأوضحه بالفعل. من الفوائد كذلك يفهم منه أن تعاضد المؤمنين فيما بينهم واجتماعهم كأصابع اليد، فكما أن أصابع اليد متعددة فهي ترجع إلى أصل واحد ورجل واحد، فكذلك بالنسبة لهؤلاء الذي الذين جمعهم الإيمان، جمعهم الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن للمؤمن، وهذا من مقتضيات الإيمان أن تجتمع مع أهله، لأن من أعظم الأصول والأركان، من أعظم أصول الإيمان الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، أن توالي أولياءه من المؤمنين حتى وإن كنت لا تعرفهم، حتى وإن كانوا من غير جنسك أو بلدك أو لونك أو عرقك، فأنت تحبهم لأجل الإيمان الذي جمعك بهم، لأجل الإيمان الذي جمعك به. نحن نتقرب إلى الله جل وعلا بحب إخوان لنا لا نعرفهم، والله لا نعرفهم لا بأسمائهم ولا بألقابهم، ولكن نعلم أن في أقصى الدنيا في بلاد الصين من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام والسنة، حالهم كحالنا في هذا الأمر، نتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم ومودتهم، وفي مقابل هذا كذلك البغض في الله أو المعاداة لأعدائه، وهذا البغض في الله، نبغض الكفر الفجر حيثما كانوا حيثما كانوا. بعد هذا قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسحاق، وهذا آخر حديث من أحاديث هذا الباب، قال: حدثنا ابن شميل أخبرنا، قال: أخبر ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي. ذكر بعضهم أنها صلاة العشاء، وهذا خطأ. صلاة العشي قال بعضهم الظهر أو العصر، والصحيح أنها صلاة العصر. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، يعني أبو هريرة سمى هذه الصلاة صلاة العصر. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا، يعني ناس أسرعوا، فقالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يعني كانت يداه طويلة فلقب بهذا ذو اليدين. قال: يا رسول الله، يعني ذو اليدين كانت له جرأة، قال: يا رسول الله، أنسيت؟ وهذا الأدب في السؤال، ما قال غلط يا النبي عليه الصلاة والسلام، أخطأت، هذا من الأدب في السؤال. قال: أنسيت؟ وقدم ما هو عارض لكل إنسان، لأن النسيان يبتلى به كل إنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الله جل وعلا لنا بشريته، معصوم فيما هو متعلق بالرسالة، أما يقع منه ما يقع لسائر البشر. ينسى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد يجتهد في أمور دنياه ويخطئ في اجتهاده، قد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا، يعني الأمور التي تعتري البشر. قال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قصرت الصلاة بمعنى أنه أوحي إليك أن الصلاة قد قصرت، لأن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية، صلاة رباعية، فانصرف من ركعتين، صلى ركعتين وسلم وقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، استدار لي الصحابة: أكما يقول ذو اليدين؟ يعني صحيح ما يقوله ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ما ترك، يعني صلى ما ترك، ترك ركعتين، صلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فيقول، وش مكتوب عندك؟ نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. هذا الحديث الطويل الذي أورده البخاري في هذا الموضع، وأورده كذلك في باب السهو في الصلاة، محل الشاهد من هذا الحديث هو في قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه. شبك بين أصابعه، يعني تشبيك الأصابع، وهو في المسجد، لأنه صلى بهم، وفعل هذا بعد أن انصرف من صلاته. هذا الحديث نتوقف عنده، ونذكر إن شاء الله شيء من فوائده وأحكامه في الحلقة القادمة بحول الله. والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والله تبارك وتعالى أعلم.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.